الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا عامرا بذكره نافعا لنا يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحباب الكرام مع كلامنا في هذه السلسلة الموسومة بهداية الأنام بشرح أركان الإيمان والإسلام، ولازلنا تحديدا في التعليق على أركان الإسلام أو أركان الإيمان الستة، وهي تمثل أصول الاعتقاد. ونذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، في بداية كل لقاء بذكر هذا السؤال العظيم، وهو: ما هي عقيدتك أيها المسلم؟ وقلنا الجواب أن تقول: عقيدتي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة هي التي تمثل أصول الاعتقاد وأركان الإيمان كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وهذا بحمد الله عز وجل قد ذكرناه في اللقاءات الماضية. ذكرنا في اللقاءات الماضية بحمد الله عز وجل تعليقا يعني ميسرا، لأن هذه السلسلة وهذه الدروس التي أسأل الله عز وجل ينفع بها هي موجهة بالدرجة الأولى لعامة المسلمين، فلذلك يقتضي أن يكون الكلام فيها مبسطا سهلا ميسرا حتى تتضح الصورة بإذن الله عز وجل، وأرجو التوفيق والسداد من الله عز وجل. فتكلمنا في اللقاءات الماضية عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، وعن الإيمان بملائكته، وعن الإيمان بكتبه ورسله، وتوقفنا في اللقاء الماضي في أو عن الكلام في الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ستة أمور: لا بد أن نؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وهذا مر ذكره، ولا بد أن نؤمن بالموت وبسكرات الموت، ولا بد أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ولا بد أن نؤمن بالبعث والنشور، أننا سنبعث في ذلك اليوم العظيم وننشر من قبورنا، والخامس: لا بد أن نؤمن بكل ما جاء ذكره في الكتاب الكريم أو السنة الصحيحة مما جاء ذكره في يعني ما يجري في ذلك اليوم العظيم من أهوال وحوادث عظام كتطاير الصحف ووضع الموازين وما إلى ذلك. والأمر السادس: أن نؤمن بالجنة والنار، وأنهما المآل الأخير للعباد بعدما أن يفصل الله تبارك وتعالى بينهم القضاء. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الإيمان بأشراط الساعة والصغرى والكبرى، ثم تكلمنا عن الموت وعن سكراته، ولم يسعفنا الوقت في يعني الكلام عن الأمر الثالث، وهو الإيمان بالقبر، وأنه إما أن يكون روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران. الله تبارك وتعالى كما قلت أيها الأحباب الكرام قد بين في كتابه الكريم عذاب القبر. قال الله عز وجل عن حال فرعون قبحه الله، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال أهل العلم: دلت هذه الآية العظيمة على عذاب القبر، لأن الله تبارك وتعالى قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح والمساء. قال: وهذا في القبر. قالوا: بدليل أن الآية قالت: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعرض في الغدو والعشي في الصباح والمساء على النار، قالوا، هو يكون في القبر. وكذلك جاءت آية أخرى ولكن لا يتسع يعني المقام لذكرها حتى لا نطيل. من السنة أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل أو تدل على هذه العقيدة العظيمة، وهي أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنان أو أن يكون حفرة من حفر النيران. من ذلك مثلا حديث البراء الطويل الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة رجل من الأنصار، فأتى إلى القبر، وإلى القبر لم يجهز، فانتظر عليه الصلاة والسلام، ووضعوا هذه الجنازة حتى يجهز القبر ليدفنه. ثم ساق النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا وهو يبين مصير الإنسان ومصير هذه الروح إذا خرجت من البدن. فباختصار أيضا أن المقام لا يتسع لذكر هذا الحديث الطويل، باختصار أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان صالحا جاءه ملك الموت عليه السلام إذا جاءت لحظة وفاته، وجاء معه ملائكة بيض الوجوه ومعهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط، الحنوط هو أشبه بالطيب الذي نضعه للميت نطيبه، وحنوط من الجنة، ويجلسون منه مد البصر، ثم ينتزع ملك الموت يقول أيتها الروح الطيبة في هذا الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، يبشرها بهذه البشرى الصالحة، فتخرج هذه الروح الطيبة وتخرج بكل سهولة ويسر لأنها بشرت بمغفرة الله ورضوانه، فأحبت لقاء الله وتعلم أن ما عند الله خير وأبقى، فتخرج كما وصف صلى الله عليه وسلم كما تخرج القطرة من في السقاء. لو سكبنا القطرة الآن من الساقية كيف يخرج الماء وقطرة الماء؟ تخرج بكل سهولة دون تلكؤ دون صعوبة، هكذا تخرج الروح الطيبة التي بشرت نسأل الله من فضله. فإذا قبضها ملك الموت بأمر الله عز وجل جاءت ملائكة الرحمة بيض الوجوه أخذوها مباشرة ووضعوها في هذه الأكفان من الجنة وحنطوها بحنوط من الجنة، ثم رفعت إلى السماء ويشيعونها كما نشيع الجنازة في الدنيا، تسير الجنازة ويسير خلفها المؤمنون يشيعونه إلى قبره، كذلك هذه الروح الآن تشيع في موكب من الملائكة، يأتون للسماء الدنيا يستفتحون له روح من؟ روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، تفتح له باب أبواب السماء الدنيا، ثم يشيعه، لأن في كل سماء كما ذكرنا عندما تكلمنا عن الإيمان بالملائكة في كل سماء هناك ملائكة، فأفضل الملائكة من كل سماء هي التي تشارك في هذه الجنازة لهذا العبد المبارك، أسأل الله من فضله. وهكذا تشيعه من كل سماء مقربوها من الملائكة ويعرجون به في كل سماء، وفي كل سماء يستفتحون له روح من هذه؟ روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، يسمى بالحافظ للقرآن، يسمى بالتقي، يسمى بالورع، يسمى بالصوام، يسمى بالمتصدق، يسمى بالمجاهد، يسمى بالعالم، يسمى بكافر الأيتام، يسمى بأحب أسمائه وألقابه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم حتى يصل إلى السماء السابعة في هذا الموكب من الملائكة. وهذا كله للروح، أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو اللوح يوحى. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم تعاد روحه إلى الأرض قال فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه بكل يسر وكرامة ورفق إلى جسده في قبره. هذا المؤمن، أما الفاجر أو الكافر أو المنافق والعياذ بالله، إذا جاءته ساعة الاحتضار أتاه ملك الموت عليه السلام فقال لها أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، عندها تتفرع وتتشعب هذه الروح كأنها تفر لا تريد أن تخرج، ولكن هيهات هيهات. ثم ينتزعها ملك الموت كما قال صلى الله عليه وسلم انتزاعا، قال كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. السفود يعني جذع شجرة مثلا أو حديدة كثيرة الشعب لها كالشوك متشعبة، ثم تأتي بصوف مبلول وتقوم بلف هذا الصوف على هذه الحديدة أو على هذا الغصن كثير الشعب، ثم قلنا لك انزع الصوف من هذه الشعب، لا شك أنك لن تستطيع أن تنزعها بيسر، ستتقطع، سيتقطع هذا الصوف، كذلك يتقطع معها العظم والعصب، نعوذ بالله من هذا المصير. قال: فينتزعها ملك الموت انتزاعا كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فإذا انتزعها وجعلها في يده وهناك ملائكة سود الوجوه، الأول بيض الوجوه، معهم مسوح من النار، ثياب من النار، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك المسوح، ثم تعرج به فيصدر منها كأنتن ريح وجدت على ظهر الأرض، ريح خبيثة، فيستفتح له في السماء الدنيا فيقال: روح من هذه؟ صاحبة الريح الخبيثة، فيقال: روح فلان ابن فلان بأقبح وأسوأ أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فضيحة على رؤوس الأشهاد، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. قال ذلك صلى الله عليه وسلم عندما أغلقت أبواب السماء الدنيا، الأول وصل إلى أعلى عليين، هذا السماء الدنيا ما فتحت له، ليس أهلا أن يعرج إلى الملأ الأعلى لذنوبه وفسقه وفجوره. قال: فتطرح روحه طرحا من السماء الدنيا، تطرح طرحا إلى قبره، وتلا عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإذا ما جلس في قبره، فأصبح الآن عندنا قبران، قبر فيه رجل صالح مؤمن بعدما أعيدت روحه من أعلى عليين، وقبر لرجل فاجر والعياذ بالله، قضى حياته على المعصية والذنب والخطيئة والمخالفة، وطرحت روحه من السماء. فيأتيانهما ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه، ودخول الملكين على العبد في قبره ليس دخولا باستئذان مثلا يطرقان الباب أو لا، يدخلان فجأة عليه هكذا دخولا تنخلع له القلوب. وجاء في بعض الآثار وإن كانت متكلم فيها أن هذان الملكان أسودان أزرقان يخطان بأشعارهما، أنيابهما أبصارهما كالبرق، أصواتهما كالرعد، مرعبان، منكر ونكير كما جاء في بعض الروايات إن صح في ذلك. فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ في قبره حقيقة يجلس الإنسان في قبره، ولا تقل كيف، لا تعرض هذه النصوص الربانية على ذهنك القاصر أيها المسلم، احذر هذا المنزلق الخطير، قل آمنا وصدقنا. فيجلسانه في قبره ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة الخالدة التي صنف فيها الإمام المجدد والمصلح الكبير محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة والعطاء وأدخله الجنة بغير حساب، صنف رسالته العظيمة الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول مبنية على هذه الأسئلة الخالدة. ولعله إن شاء الله تعالى إن كان في عيون بقية نقرأ هذه الرسالة مع شيء من التعليق والشرح لما فيها من النفع، رسالة مباركة كسائر كتب الإمام رحمة الله عليه. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول له: انظر فتفتح له نافذة إلى النار أو على النار، فيأتيه فيرى حرها وسمومها يحطم بعضها بعضا، فيقولان له هذا مكانك لو أنك عصيت الله، فتغلق هذه النافذة. الله أكبر. تأملوا أيها الأحبة، عذاب القبر عذاب، نعيم القبر وعذابه نفسي وبدني. هنا النعيم نفسي، عندما أغلقت هذه النافذة ازداد فرحا وسرورا أنه سلم ونجى بإذن الله عز وجل، فتفتح له نافذة إلى جنات النعيم، فيرى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما أعده الله عز وجل لعباده المتقين. فيقولان له هذا مكانك وهذه منزلتك، فيقول ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له أسكن. ثم يمثل له بعد أن يمتحن، وهذه آخر فتنة تعرض على العبد في قبره، فتنة منكر ومنكير أو سؤال الملكين في القبر. بعد هذه الفتنة وبعد هذا الثبات من الله عز وجل لهذا العبد المؤمن، نسأل الله من فضله، يأتيه رجل في قبره حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له هذا الميت من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول له أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فأبدلك الله خيرا. الله أكبر. من الذي قال إن المؤمن لا يعصي؟ من الذي قال إن المؤمن لا يخطئ؟ يخطئ، ولكن فرق كبير بين معصية المؤمن ومعصية الفاجر. المؤمن إذا عصى يعصي وهو خائف، تغلبه نفسه بعد أن جاهدها ودافعها، غلبته نفسه فوقع في وحل المعصية والخطيئة والذنب، لكنه سرعان ما يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لذلك بطيئا في معصية الله، أما في طاعة الله سريعا، يسمع في درس يبادر، يسمع دعوة للإنفاق يبادر، يسمع أي معروف يبادر، هذا هو حال المؤمن، سباق في طاعة الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيجلس عنده، قال له ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، قال أنا عملك الصالح. الله أكبر. عملك الصالح، تريد أن تنور قلبك أيها، تريد أن تنور قبرك أيها المسلم، تريد أن تجعل قبرك روضة من رياض الجنة، تريد أن تجعل لك في قبرك أنيسا يؤنسك ويذهب وحشتك وأنت في قبرك إلى قيام الساعة؟ الجواب نعم نعم نعم. إذن اجتهد بالأعمال الصالحات، تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات والقربات على ما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الآخر والعياذ بالله، القبر الآخر، إذن هذا هو القبر أصبح الآن بهذه الصورة. القبر الآخر قبر الفاجر كما قلنا، ألقيت روح من السماء، دخل عليه منكر ونكير كما بالصفة التي ذكرناها، يقعدانه يجلسانه في قبره، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أسئلة كالصاعقة على قلبه. فيقول عندما يقال له من ربك، يقول ها ها لا أدري، من نبيك؟ ها ها لا أدري، وما دينك؟ يقول ها ها لا أدري. يقولان له لا دريت ولا تليت، دعوة من هذين الملكين على هذا المغبون الخاسر الذي ضيع ربه، الذي ضيع دينه، الذي ضيع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يعرف من القرآن إلا اسمه، لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرف من القرآن إلا رسمه، هجر كتاب الله، هجر سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ترك الصلوات، فعل الفواحش والمنكرات، ثم بعد ذلك يرجو أن يوفق في قبره. هذا يخشى عليه. لذلك يقولان له لا دريت ولا تليت، ثم تفتح له نافذة إلى الجنة ويقال له هذا مكانك لو أنك أطعت الله. يا الله، عندما يرى ما عده الله عز وجل من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، هذا مكانك، لكن لو أنك أطعت الله، والحال أنك ما أطعت الله، فتغلق هذه النافذة، فيزداد حسرة وهما وغما، ثم تفتح له نافذة إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويرى النار يحطم بعضها بعضا، فهي سوداء مظلمة لا يعذب عذابه أحد، فيقال هذا مكانك لأنك عصيت الله، فيبقى والنافذة مفتوحة إلى النار. ثم يأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الثياب منتن الريح، فيقول من أنت، يعني كما نقول بالعامية أنا ناقص، من أنت، فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، عملك ما كسبت يداك، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما تقدمه من خير تجده هناك، وما تقدمه من شر ستجده هناك إن لم تتب. قال أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك، تأمل في هذه اللفظة، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله، فأبدلك الله شرا. إذا دعيت إلى معصية هذا البعيد والعياذ بالله، وأنا أنزه هذه الوجوه المؤمنة الموحدة من أن تقع وأن يكون مصيرها هذا الأمر، أعوذ بالله من هذا المصير، لكن هذا حال بعض الناس وللأسف، إذا دعي إلى معصية يهرول ولو كانت في مشارق الأرض وفي مغاربها، كما يفعل بعض الناس وبعض الشباب بل وبعض الشيب من المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، إنه جواد كريم. بعض الناس من الشباب والشيب وحتى من النساء يعدون العدة طيلة العام ويستقطعون من رواتبهم، وربما يحرمون أنفسهم. لماذا؟ يقول يا أخي عشان أوفر. لماذا توفر؟ حتى في الصيف أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أذهب. لماذا؟ لمعصية الله، يعصي الله بنعم الله، وهذه من أقبح الذنوب، أن يستغل الإنسان نعم الله لمعصية الله، والنعمة حقها أن تشكر، فإن لم تشكر ستكفر وعندها ستزول من هذا العبد. قال ما علمتك إلا كنت سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة، تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لو ذهب متباطئا متكاسلا كحال المنافقين والعياذ بالله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا حال بعض الناس وللأسف. أنا أعلم أن هذا الكلام كلام مؤلم، والله لا أحب أن يذكره الإنسان حتى لا يكدر الخواطر، ولكن لمحبتي لإخواني وأخواتي والله إنها نصيحة من قلب محب الخير لجميع المسلمين بل لجميع البشر، نقول سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى، سنواجه هذا المصير في قبورنا، وسنجد ما قدمناه في هذه الدنيا حاضرا أمام أعيننا. ما الذي يحول بينك وبين الموت؟ ما الذي يحول بيني وبين الموت؟ ربما تكون هذه آخر كلمة أقولها وأتكلم بها وأنتقل إلى قبري، ولا أحد سينفعني، لا مالي ولا جاهي ولا أولادي ولا عيالي ولا ثروتي ولا منصبي ولا أبدا إلا العمل الصالح الذي يكون في القبر، والقبر صندوق العمل. إذن بقي قبران، والقبور جميع القبور ستكون قبران إما روضة من رياض الجنان وإما حفرة من حفر النيران. فقبر منعم، الميت في قبره وفتحت له نافذة إلى مقعده في جنات النعيم فيأتيه من روحها وريحانها ويرى نعيمها فيأنس بذلك، ومعه الرجل الصالح حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة عند رأسه يؤنسه وهو عمله الصالح، والآخر والعياذ بالله البعيد في قبره يعذب. ليس هذا فقط، بل قال صلى الله عليه وسلم ويقيض له أصم أبكم، مخلوق أصم لا يسمع أبكم لا يتكلم، بيده مرزبة. هذا حديث صحيح، قال بيده مرزبة، المرزبة وهي المضرابة، المضراب الكبير أشبه ما يكون بمضراب للحشرات وما شبه ذلك. قال بيده مرزبة لو ضرب بها جبلا لصار ترابا، فيضربه ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس. ولذلك الدواب تسمع عذاب القبر، ولذلك كما قال ابن القيم وغيره قال كان الناس في السابق طبعا يعتمدون في تنقلاتهم على الدواب، إذا أصيبت الدابة عنده الفرس أو الحمار أكرمكم الله أو البغل، إذا أصيب بشيء من الإمساك في بطنه أكرمكم الله قالوا أخذها الناس إلى المقبرة أو قريب من هذه القبور فتسمع أصوات المعذبين فينخرط ما في بطنها أكرمكم الله، إلى هذه الدرجة. بل قد ذكر أهل العلم الثقات كابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله والحافظ ابن رجب رحمه الله وغيرهم ممن صنف في هذا الباب، قد ذكروا قصصا وعايشوها أو نقلوها عمن يثقون به ممن رأى عذاب القبر، يعني ممن رأى أناسا يعذبون في قبورهم، فهو حق. ولكن بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. متى ستؤمن؟ إذا أدخلت في قبرك ستؤمن؟ لن ينفعك الإيمان يا عبد الله، لا تلتفت لهؤلاء المشككين، لهؤلاء المخرفين، لهؤلاء الذين يدعون العقل ولا عقل لهم أصلا، يشككون في عذاب القبر. سبحان الله، نطق به الصادق المصدوق، ووالله هؤلاء المشككون لو جاءهم الخبر من أذنابهم في دول الشرق والغرب من الكفار لآمنوا به. طيب أتاكم من المعصوم؟ يا من تدعون العقل، انظروا الآن، انظروا في المنظمات المهتمة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، انظروا إلى الحقائق الدامغة، أناس على قدر كبير من العلم والمعرفة آمنوا وأذعنوا وسلموا لهذا الدين أنه وحي، وإلا كيف يخبر عن حقائق علمية ثابتة أثبتها العلم الحديث الآن تكلم عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة؟ كيف إنه يكون وحي؟ فلا بد أن نؤمن ونعرف أن هذا وحي وحق، والله لحق، وسنرى ذلك في قبورنا. فلذلك أقول يبقى هذان القبران، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فاختر لنفسك أيها المسلم أي المصيرين تريد. هذان المصيران لا يشتريان بالمال ولا بالجاه ولا الواسطة ولا الشفاعة، إنما ثمنهما العمل الصالح، التقوى والطاعة، والاستقامة على أمر الله، والحذر من المعصية والذنب. الأمر حتى نختم أو حتى نختم الكلام، ولا أريد حقيقة أن يعني أؤجل الكلام للقاء القادم حتى يعني لا يطول بنا المقام. الأمر قلنا الإيمان بشهادة الساعة الصغرى والكبرى، الإيمان بالموت والسكرات، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بالبعث والنشور، أن الله عز وجل سيبعث الخلائق في ذلك اليوم العظيم، يبعثهم في ذلك اليوم العظيم عندما يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصور، والصور بوق عظيم كما وصف أهل العلم من النور، إذا نفخ إسرافيل النفخة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أنا حقيقة يعني مجبر على إنهاء الكلام وآسف على هذه يعني على عدم الإتمام، ولكن هذا بتقدير الله عز وجل، فإن الوقت قد انتهى ولكن الكلام لم ينتهي. ألتقي معكم أحبتي في لقاء قادم إن كان في العمر بقية لنكمل وإياكم الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.